أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. في كتاب الدين القول في القرض مسألة رقم 7 6 إن شاء الله. المسألة 6، يشترط في صحة القرض القبض والإقباض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض، ولا يتوقف على التصرف. قل بأنه هل في صحة القرض يشترط أن المقترض يتصرف بالمال، ولا يكفي أن يقبض المال، يعني يأخذ المال من المقرض هالمقدار فقط، أن هذا يسلم وذاك يستلم، مو بالضرورة أنه يتصرف في نفس المال. فإذا فقط أنه قبض وأقباض، يعني أخذ عطاء فقط يسلم بيده بهذا المقدار، يعتبر هذا الشخص أنه قد اقترض، ما يحتاج أن يتصرف بالمال المقترض. فإذا مو متوقف على التصرف، فقط متوقف على أن يقبض العين، يقبض المال. مسألة 7، الأقوى أن القرض عقد لازم من العقود اللازمة، يعني ما ممكن أحد الطرفين يفسخ، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة. فيقول أنا بفسخ العقد، نقول ما تقدر تفسخ العقد. طبعا رح يجي في آخر المسألة شلون ممكن أنه يأخذ ما أقرضه. يقول أنا فسخت هذا العقد، لأن القرض من العقود، فما عندنا فسخ لأنه عقد لازم، لابد أن يكون برضا الطرفين. فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين في القيميات. قسم أنه هناك مثليات وقيميات، القيميات مثل شبهها بالأغنام والجواهر، فيقول أنا ما أبي أرجعه. يقول له ما تقدر، ما تقدر تفسخ، لأنه من الطرفين لابد أن يكون برضا الطرفين. نعم، هذا الاستدراك يأتي للمقرض عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاء وطره أو مضي الزمان يمكن فيه ذلك، يعني يمكن فيه قضاء وطره. يعني المقرض الآن حينما أعطى هذا الشيء يقول له رجع لي، مو يفسخ العقد، يعني مو عملية فسخ للعقد، العقد لازم هو، ولكن نفرض انه قال انا راح مثلا المرأة تاخذ مجوهرات لحفلة مثلا من الحفلات، فالمرأة الثانية تقول لها رجعيني المجوهرات، حتى لو انها لحد الان لم تلبس هذه الجواهر، او اصلا الوقت الذي مضى لا يكفي لي لبس مثل هذه الجواهر، فتقدر تقول بان رجعيني هذه المجوهرات. فهو مو قضية أنه فسخ للعقد، لا، لأنه صاحب القرض يستطيع أن يسترجع قرضه في أي وقت يريد، إذا ما كان مشترط الأجل. يعني إذا المقترض ما اشترط أجل معين، مثلا أنا اقترض هذا الشيء لمدة شهر، بعد خلال شهر ما يستطيع أن يرجع، لكن لو أقرضه بدون هذا الشرط من حقه أن يرجع بكلامه، يقول أنا أبي أرجع هذا الذي أقرضته لك. نعم.
العقد مو فيه كتابة بين الطرفين، إذا كان شفوي يعني أعطتها جواهر بشكل شفوي.
حتى الشفوي يعتبر عقد، مو شرط مكتوب. لا، حتى لو العقد مو شرط يكون مكتوب، العقد شفوي هم يكون. أقرضتك ويقول قبلت. المقدار يعتبر عقد بين الطرفين، مو شرط ان العقود تكتب، الكتابة من اجل حفظ حقوق الطرفين، بس مو شرط في العقد ان يكتب.
المقرض لكن المقترض بيرجع فلوس في مشكلة يعني يستحق له الفلوس.
لأنه من أعطاء أساس أنه خلاص يكون عنده، مو قضية فسخ، يقدر يرجع هو بس مو فسخ للعقد، هذا يعتبر هذا إرجاع، يعني بعد تثبيت العقد يصير إرجاع للمال المقترض، هذا مو فسخ، لا يعتبر أنه كأن العقد الآن لازم من الطرفين، الآن يبي يرجع اللي اقترضه، ذاك يبي يأخذ اللي اقترضه المقترض، فهذا مو قضية فسخ للعقد، لأن العقد ثبت خلاص انتهى. اي يعني اساس ان نثبت بانه نظريا هو مو فسخ للعقد، نظريا هو ارجاع للمال المقترض. طبعا قد تقولون نتيجة واحدة، حتى لو النتيجة واحدة الطريق الى نفس النتيجة قد الطرق تختلف، مثل ما الإنسان قد يسلك مثلا طريق ألف للوصول إلى مكان أو يسلك الطريق باء، والنتيجة واحدة، فنقول بعد أن تم العقد يكون العقد لازم بين الطرفين، فإذا المقترض يريد أن يرجع هذا مو فسخ للعقد، هذا إرجاع للمال، كذلك المقرض حينما يسترجع هو إرجاع للمال بعد تثبيت العقد. مسألة ثمانية، لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، لأن قلنا مثلي مو مثل القيمي، القيمي راح يثبت في ذمة القيمة يعني الثمن، القيمة بالفلوس، أما في القضية المثليات ف يكون يثبت في ذمتي مثل ما اقترضنا مثله، فيأخذ مثلا كيلو حنطة يكون ثبت في ذمة كيلو الحنطة، ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة، الآلات الحديثة كظروف البلور والصيني، يعني الأواني، لأن تكون بالمصنع هذه الأواني تكون متشابهة، الإقلاصات تكون متشابهة، بل وطاقات الملابس على الأقرب، أيضا طاقات يعني لفة الملابس، هذه الخامات عبارة عن طاقة، فأيضا لأنها متشابهة فمن المثليات، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته، فإذن في الغنم، لأن ما عندنا الغنم مثل الغنم، يعني الخروف ما يشبه الخروف، مو مثل الأواني متشابهة، في هذه الحالة تثبت في ذمة المقترض القيمة، قيمة الغنم، فإذا أعطى غنم راح يثبت مثلا 30 دينار 50 دينار قيمة الغنم يكون في ذمته، فواضح الفرق بين المثلي والقيمي، فالمثلي مثل ما اقترض، فالقيمي يكون قيمة الشيء. وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الأداء وجهان، نقول أنه أي قيمة الآن حينما يريد أن يرجع القيمة على أساس قيمة وقت الاقتراض لما اقترض، أو أنه قيمة حينما يريد أن يرجع هذا يرجع القيمة يؤدي القيمة، فإذن أي اعتبار يكون لأي قيمة من القيم، يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه أقربهما الأول، يعني وقت الاقتراض، وقت ما أخذ المال المقترض نشوف القيمة في السوق كم، قد مثلا الغنم 30 دينار وقت الأداء يصير 50 دينار، نقول هنا ترجع له 30 دينار، وإن كان الأحوط استحبابا التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين، فإذا كفرق في القيمة بين 30 و50 يصير عملية مصالحة وتراضي بين الطرفين، هذا من باب الاحتياط الاستحبابي، لكن الواجب عليه أن يرجع 30 دينار. مسألة 9، لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، راح يصير بعدين عندنا الربا، لأنه شرط يصير زيادة مال مع الزيادة، سواء اشترطاه صريحا يعني بالكلام قالوا اقرضك 100 دينار على ان تسدد 120، او اضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه، ما صرحوا لكن بينهم مثلا من السابق متفقين انه اذا اقرضك 100 ترجع لي 120، حتى لو الان ما صرحوا كان في ضمائرهم. وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي ورد التشديد عليه في الروايات، اكو شدة في مثل هذا الربا. الان يبين الزيادة، انواع الزيادة شو ممكن تكون، ولا فرق في الزيادة بين ان تكون عينية كعشرة دراهم باثني عشر، اعطيك 10 دراهم ترجع لي 12، او عملا تكون عينية، او تكون عملا كخياطة ثوب له، انا اعطيك 100 دينار ترجع لي 100 مع خياطة ثوب، او منفعة مثل قلنا قد استعمل مثلا نفض هذه الشقة لمدة ايام، او انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، نفض اكو مثلا يعطي قرض يقول لازم تخلي عندي رهن، نفض هذا الشخص يخلي مثلا شيء معين عنده رهن، يقول نعم ترجع لي 100 دينار وانا انتفع استفيد استعمل هذا الشيء المرهون، لان الرهن ما يجوز استعماله كأنه امانة عند المرهون عنده، ففي هذه الحالة يقول انا انتفع استفيد من العين المرهونة، فراح يصير 100 دينار وزيادة. او تكون صفة مثل ان يقرضه دراهم مكسورة على ان يؤديها صحيحة، فهذه الدراهم المكسورة في مقابلها راح يرجع نفض 100 درهم لكن تكون دراهم صحيحة عدلتها نظيفة جديدة. وكذا لا فرق بين ان يكون المال المقترض ربويا بان كان من المكيل والموزون، لأن الربا يكون في المكيل والموزون، وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض، طبعا إذا كان على أساس العد مو على أساس الوزن، فإذا في المكيل والموزون راح يصير عندي ربا مع الزيادة، لكن يقول حتى لو كان معدود نعطيه مثلا نفرض يعطيه 20 جوزة يقول ترجع لي 25 جوزة، أيضا هنا يقع فيه هذه الزيادة المحرمة. مسألة 11، إنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدون الشرط فلا بأس. نفرض أن أقترض من شخص 100 دينار أرجع له 120 دينار هدية من عندي، ما كان عنده شرط هو، فهذا جائز، بل تستحب للمقترض حيث إنه من حسن القضاء. يعني المقترض إذا يأخذ مبلغ من المال يرجع هدية مع المال المقترض، وخير الناس أحسنهم قضاء. فإذا الشخص اللي يقترض مال ويستحب منه أن يرجع شيء مع المال بزيادة، أو يرجع المال مع زيادة. مسألة 13، نقول إذا القرض كان مشروط بالزيادة، هذا القرض يكون صحيح أو باطل، أو فقط أن الشرط يكون باطل والقرض يكون صحيح؟ يعني هل الشرط هنا يؤدي إلى بطلان المشروط أو لا يؤدي؟ فيقول القرض المشروط بالزيادة صحيح لكن الشرط باطل وحرام، فإذا الشرط ملغي لكن القرض صحيح. يعني فإذا قلنا بصحة القرض معناته المقترض يستطيع أن يتصرف بالمال، يستطيع أن يتصرف بالقرض. إذا قلنا بأن القرض باطل معنى ذلك يجب على المقترض أن يرجع هذا المال إلى صاحبه، مو من حقه أن يتصرف بهذا القرض. الآن يأتي إلى مثال في البنوك، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك وغيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط. يعني نفرض شخص مضطر لأخذ قرض من البنك في حال الاضطرار، في هذه الحالة البنك سوف يشترط الزيادة، هو ما يقبل بينه وبين الله، ما يقبل مثل هذه الزيادة، فرح يوقع على الأوراق كأنه قابل بالزيادة لكن واقعا مو قابل بالزيادة، فإذا القرض صحيح الشرط باطل. يعني حينما يرجع المال مع زيادة للبنك، البنك محرم عليه أن يأخذ، هو بالنسبة له من باب الاضطرار يرجع هذه يعطي الزيادة، لكن ما عليه إشكال، هو إشكال يقع على البنك أنه يأخذ هذه الزيادة. ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد وقصد حقيقي به، فيصح القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام.
شيخنا هذا
نعم يعني طبعا بدون شرط فيعطيه الزيادة، هذه الزيادة بعد لازم إذا المجتهد المرجع يشوف بأن البنوك المشتركة أو الحكومية تكون مجهولة المالك، فالإجازة يكون بيد المرجع أنه هل هذه الفائدة اللي يحطونها على الوديعة يجوز أخذها أو ما يجوز أخذها، بيد المرجع، وإذا كان يجوز أخذها هل يجوز كل المبلغ أو يجوز أخذ بعض المبلغ، فكل واحد يرجع إلى مرجع التقليد في السؤال عن فوائد البنوك. وكذلك حتى جوائز البنوك نفس الشيء، ما دام أنه مال مجهود المالك يعتبر، فالمرجع يحدد كيفية التصرف بهذه الأموال الزائدة. عند السيد السيستاني حفظه الله يقول بأنه يتصدق بنصفه على المؤمنين الفائدة، بنصفها على المؤمنين الفقراء ويمتلك النصف، فكل واحد يرجع إلى مرجع التقليد في فوائد الودائع، فإذن يرجع إلى مرجع التقليد في أنه يجوز الأخذ، وإذا يجوز كمل النسبة التي يجوز أن يأخذها. نعم يقل المرجع يحدد انه يجوز الاخذ او لا يجوز، يعني المرجع يحدد هذا المال ما دام انه مجهول المالك. طبعا في البنوك الحكومية او المشتركة، يعني اهلية حكومية، على اساس انه مجهول المالك لمن يقول بان الحكومة لا تملك اموالها مجهولة المالك، اما اذا المرجع الذي يقول بان الحكومة تملك بعد يصير من باب انه الحكومة تعطي، فهذا جائز في البنوك.
يعني
طبعا نقول المرجع يحدد، مرجع التقليد يحدد، كل واحد مرجع يرجع الى مرجع التقليد في هذه فوائد الوداع وكذلك الجوائز، فإذا يرجع للمرجع انه هل يجوز ياخذ او ما يجوز ياخذ، وكيف يتصرف بهذا المال، كم النسبة التي يأخذها من هذا المال، هذا بإجازة المرجع. مثلا نقول الاضطرار من باب انه الواحد لا يدخل في مثل، يعني هو يجوز لكن الواحد خليه يبتعد قدر الامكان، مدام انه فيها رائحة الشبهة الواحد يبتعد عن الشبهات، الإنسان المؤمن قدر الإمكان يبتعد. أحد العلماء يسألونه يعني شنو معنى الاضطرار، لما نقول اضطرار قال كأكل الميتة حين الجوع في الصحراء، الإنسان لا يدخل في مثل هذه الأبواب، حتى لو قلنا بالجواز الإنسان يبتعد قدر الإمكان عن الشبهات، وكل ما الإنسان يصعد في الدرجات الإيمانية يبتعد عن مثل هذه الشبهات، أكو ريحة شبهة في الموضوع حتى لو يجوزون الفقهاء، الإنسان يبتعد ما دام أنه فيه زيادة وشكله شكل الربا حتى عن الصورة والشكل يبتعد قدر الإمكان.
شيخ هذا ملاحظ، كان في لكن ممكن
تسحب مثلا
شهادات
في الشهادات. ما فهمت اللي يعني وديعة والإنسان من يسحب بدون بدون يقدر الإنسان هذا من باب حفظ المال يعني الإنسان اللي ما يقدر يخلي في بيته أموال كثيرة.
لكن البنك أول يحصل عليه مثلا يكون شهادات أو سحوبات مثلا ممكن إنه
اي نعم هذه نفس الجواز اللي يفوز فيها يرجع فيها المرجع التقليد يعني نفس الشيء انه يرجع الى مرجع التقليد حتى يشوف رأيه في مثل هذه الجوائز والسحوبات اللي تعطى على الاموال الموجودة في البنك. فالمرجع التقليد هو يحدد كيفية التصرف. مسألة 14 المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه يعني من نوعه. هذا بالمعنى اللغوي مو بالمعنى المنطقي. ما دام أنه مثلي سوف يرجع مثل ما اقترضه سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الإقراض أو ترقى أو تنزل. نفرض أنه أخذ كيلو من الحنطة، الآن قد تكون قيمة الحنطة مثل نفرض الكيلو بنص دينار، حينما يرجع الحنطة قد يكون مثلا يرتفع السعر إلى الكيلو يكون بدينار مثلا أو قد ينزل السعر إلى ربع دينار. هو دور وظيفته أن يرجع هذا الكيلو له، الآن كان سعره أكثر في السوق كان أقل، دوره أن يشتري من السوق سواء كانت القيمة أعلى أو أقل ويرجع مثل ما اقترضه. بعد ثلاثة أسطر ويمكن أن يؤدي بالقيمة بغير جنسه يعني من غير النوع بأن يعطي بدل الدراهم الدنانير مثلا وبالعكس ولكنه يتوقف على التراضي. الحين مثلا نفرض واحد يأخذ مثلا دينار قرض من واحد يبي يرجع له خرده، يرجع له خرده يقول أنا ما أبي خرده أبي النوطة مثل النوطة اللي أعطيتك ما بالخردة، يجيب له مثلا النقد اللي فلس 1000 فلس يجيب له يقول مو هذا مساوي لذاك، انا يقول 1000 فلس يسوي فيهم نفس الورقة اللي عطيتك مثله انا بنفس نفس الورقة المثلية. والدراهم والدنانير سابقا اكو قيمة بينهم يعني الدينار كأنه بالي 100 درهم ممكن يساوي 10 دراهم الان ما اتذكر، فكان اكو مساوي له نقول حتى بالمساوي معنا لأن الدرهم بالفضة والدينار بالذهب، فهذا يأخذ الدينار مثلا ويرجع دراهم فضية يقول أنا لا أنا أعطيتك ذهب ترجع لي دينار ذهب، فهذا يكون يتوقف على التراضي. بعد ثلاثة أسطر وإن كان قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمته بالقيمة وهي النقود الرائجة، ولمن هذا استلم الخروف 30 دينار راح يصير قيمة القيمة الموجودة الآن في ذمتي 30 دينار، فأداؤه الذي لا يتوقف على التراضي بإعطائها يعني بإعطاء القيمة اللي هو 30 دينار، ويمكن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي. نفس الشيء ما دام أنه يبي يغير إلى شيء آخر لابد أن يكون برضا المقرض. ثم يقول ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقترض أو المقرض أداء الدين بإعطائها فالأقوى جواز الامتناع. هذا طبعا في العين اللي العين المقترضة في القيميات، العين المقترضة في القيميات هذا ماخذ الآن خروف منه، نفس الخروف الآن موجود، يقول هذا الخروف موجود أنا برجع لك إياه. يقول لا، أنا حينما أعطيتك هذا الخروف على أساس في ذمتك 30 دينار، تعطيني 30 دينار، أنا ما أرجع نفس الحيوان. فيجوز له أن يمتنع من قبض المال المقترض ويطالب بقيمة المال المقترض. فإذا ما يأخذ الخروف يمتنع عن قبول الخروف، يقول أنه في ذمتك 30 دينار، تعطيني 30 دينار. يمتنع إيه؟ طبعا يجوز هو يقبل يقبل، لكن الأصل أنه يقدر يمتنع. نعم بالفلوس، لأن الخروف من باب القيميات مو من باب المثليات. مسألة 15، يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدي من غير جنسه، وبالأصل أن يعطيه مثله، لكن أثناء العقد يقدر يشترط أنك تعطيني شيء آخر. أنت خذيت مني قمح، أنا أبي منك شعير مثلا، فيقدر يغير. ويلزم عليه ذلك ويلزم على المقترض ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض. يقول إذن أنا أبدل إلى شعير يوافق، لكن بشرط أنه يكون مساوي لقيمة القمح أو أقل، ما يصير يكون أكثر، لأن الأكثر أحصر زيادة. فإذا المساوي أو أقل، فإذا يقول أنا بالشعير شيء راجع لما دام أن الشعير أقل قيمة من القمح، قد يكون عنده غرض معين بالشعير. مسألة 16، الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض صح ولزم العمل به، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل. فلأني مع القرض يوجد شرط، شرط الزمان، أنا أقترض منك مثلا هذا الكتاب لمدة أسبوع، فإذا يوافق المقرض لا يجوز له أن يطالب، أو لا يصح منه أن يطالب قبل حلول الأجل، قبل حلول الوقت المعين. إذن شرط يجب الالتزام به، يجب العمل به. مسألة 17، لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين صح ولزم وإن كان في حمله مؤونة، يعني رح يصرف أموال في مقابل، نفرض أنه الآن يعطيه قرض مثلا في البلد، يقول أنا أستلم منك مثلا أستلم منك المبلغ في البحرين، إذا قبل نعم شرطه يكون صحيح ويلزم العمل به من قبل المقترض، حتى لو كان يكلف مثلا نفرض عمولة التحويل، أنه يدفع مبلغ من المال كعمولة لتحويل المال إلى البحرين، وإن كان في حمله مهونة أو في تحويل حمله، نفرض في السابق كانوا مثلا على الحيوانات أو بالسيارات يحولون، فراح يصرف أموال في مقابلها، الآن عمولة التحويل مثلا. بعد سطر، وإن أطلق القرض، يعني لم يقيد بشيء، أطلق يعني لم يقيد القرض بشيء بالبلد، بلد التسليم، ولم يعين بلد التسليم، فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء. إذا مع الإطلاق المكان الذي يقترض فيه كأنه يفهم كأنه قرينة على أنه التسديد يكون في نفس المكان لا في مكان آخر. إذن مع الإطلاق مع عدم التقييد بمكان آخر يفهم كأنه هناك قرينة ضمنية بأنه يسلم في نفس مكان الاقتراف، ولو أداه فيه يجب عليه القبول، فذا المقرض يطالبه أن يكون التسديد في نفس بلد القرض، كذلك المقترض يؤدي هذا المال في بلد القرض، والمقرض يجب عليه أن يقبل ما دام أنه لم يشترط من البداية أنه في أي مكان يكون التسليم. مسألة 18، يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن. نفض أنا بعطي قرض 100 دينار لشخص، أقول تخلي عندي رهن كأمانة حتى أضمن أنه فيما بعد يرجع هذا المبلغ، أو الضامن من يضمن هذا المال، يعني يكون يضمن هذا الشخص فيعطي بدله 100 دينار، أو الكفيل الذي يتكفل بأن يأخذ المال من المقترض ويرجع المال إلى صاحب المال. الضامن يتكفل بأن يدفع، الكفيل يتكفل بأن يأخذ من المقترض ويرجع إلى المقرض، حتى نفرق بين الضامن والكفيل. سؤال بالامتحان راح يجيب لكم الفرق بين الضامن والكفيل، أعيد مرة ثانية. الضامن هو الذي يدفع بدل المقترض، والكفيل هو من يأخذ من المقترض المال ويرجعه إلى المقرض، حتى نفرق بين ضامن وكفيل. أنا مو عطف تفسير هني قال أو، فإذا أكو فرق بينهم. وكل شرط سائغ جائز، يعني لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له. نقول هذا الشرط بأنه يعطيني رهن أو يكون عندي ضامن أو كفيل، هل هذا الشرط يرجع فيه نفع وانتفاع زائد فوق المبلغ؟ يقول من باب الربا رح يصير بشرط الزيادة. يقول هنا لا يوجد فيه نفع للمقرض ولكن يوجد فيه مصلحة للمقرض حتى يضمن أن المال يرجع إليه، فدليل مو نفع حتى نقول أكو كأنه المبلغ وزيادة، لا نعم أكو مصلحة من باب ضمان ماله أنه هذا المال ما يضيع منه. في هذه الحالة ما عنده الإقراض مع زيادة بل الإقراض مع مصلحة، وهذا جائز. نعم، يعني راح نفرق هنا بين النفع والمصلحة. النفع يعني راح يصير المبلغ وزيادة، مثل نفرض خياطة الثوب صار اكو شيء زائد. اما المصلحة، المصلحة يعني بمعنى انه سوف يضمن ان المبلغ يرجع اليه، فاذا يعطي 100 يريد ان منه يريد ان هذه 100 ترجع اليه. شلون؟ عن طريق الرهن او عن طريق الضامن او عن طريق الكفيل. هذا ما في انتفاع ولا في نفع له، هذا نعم له مصلحة.
يكون وجهة شرط يعني حاطها كأنها نفع بصيغة الجملة، وكل شرط ثالث لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له.
نعم، لا يكون فيه النفع، قاعد يقول لا يكون فيه النفع، فإذا كان فيه النفع للمقرض سوف يكون من باب القرض وزيادة.
ولو كان مصلحة.
نعم، ولو هذه ولو يعني يكون ولو يعني نقسم بهالطريقة. نقول هل كل شرط سائغ جائز بأن يشترط في القرض؟ نقول إذا كان الشرط فيه نفع للمقرض، يعني بمعنى أن المبلغ مع زيادة، زيادة نفع أو انتفاع للمقرض، هذا راح يكون باطل لأنه صار أكو شيء زائد داخل على المبلغ. أما إذا كان الشرط السائغ من باب وجود مصلحة للمقرض بأن يضمن استرجاع ماله بهذا المقدار، هذا جائز، ما راح يدخل عليه شيء زائد، فقط أنه يضمن المبلغ الذي أعطاه. واضح الفرق؟ مسألة 19، لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى. نفرض في السابق ممكن أنه يصير مسكوك جديد الدراهم، فما اقترض دراهم مثلا من قبل ما تغير الدراهم إلى عملة ثانية فيقول يرجع نفس الدراهم، لأن الدراهم عبارة عن فضة ويقدر يستفيد من هذه الفضة. نعم في مثل الأوراق النقدية المتعارفة في هذه الأزمنة الآن إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة. نقول الآن بالنسبة للأموال نفرض أنه الآن عندنا دينار مثلا، أنا أقرضت 1000 دينار لشخص، تغيرت العملة مثلا إلى دراهم أو مثلا ليرة، نقول حتى ليس الدراهم فضة، ليرة صار عندنا، العملة الكويتية صار ليرة مثلا، هذه 1000 دينار كم تسوى من الليرة بحيث يعطيني بالليرة؟ إذن في مثل الدراهم في مثل الدنانير في العهد السابق اللي عبارة عن ذهب وفضة يرجع لنفس الذهب والفضة نفس الدراهم والدنانير لأنه يقدر يستفيد منهم. أما بالنسبة للأوراق الحالية هذه الأوراق تسقط إذا سقطت عن الاعتبار فيرجع بما يساويها من الأوراق الجديدة. نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال أقرضتك هذا الكاغذ، الكاغذ يعني القرطاس المسمى بالنوت، كان حاله حال الدراهم وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقع على الصكوك. يعني إذا صار القرض على نفس الأوراق قال أنا أقرضتك هذه الأنواط بعينها وأريد منك أن ترجع مثل هذه الأوراق، فإذا تغيرت العملة سوف يرجع له نفس هذه الأنواط نفس هذا النط مو شيء آخر مو بالمساوي للأوراق النقدية الجديدة. متى آخر يوم في الدراسة عندنا؟ آخر درس؟ على هذا نوقف إن شاء الله الجزء الثاني إن شاء الله لعل الله يوفقنا في السنة القادمة بعد ناخذه. إذا درس واحد فقط متأكدين درس واحد؟ إن شاء الله. إيه تفضلوا. الحين الدين والقرض خلينا نرجع إلى 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 التعريف، نرجع إلى التعريف. الدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر. الدين مال يعني كل ما له مالية عرفية، كلي ثابت يعني مو مصداق معين، يعني نفرض حينما يأخذ شيئا خلاص يثبت الشيء الكلي في ذمته يقدر يخلي أي مصداق من المصادق. نفرض أنه اقترض أخذ مثلا كيلو حنطة، ما يثبت في ذمته مو كيلو حنطة معينة، كلي الكيلو الحنطة كلي الحنطة. الذي يأخذ الدين المديون يستطيع أن يحقق هذا الكلي بأي مصداق من المصادق. خروح إلى تعريف القرض، وهو تمليك مال لآخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه. فإذا راح يصير عبارة عن تمليك، كأني أنا ملكت الشخص الآخر هذا المال، ولكن بشرط أن يضمن هذا المال لي بأن يكون على عهدته أو في ذمته بأن يؤديه بنفس المال. هنا قال كلي ويحقق بأي مصداق من المصادق، يعني إما يؤدي يرجع نفس المال أو يرجع بمثل المال أو يرجع بقيمة المال. الآن شنو صار الفرق بينهم؟ هناك مال كلي شيء كلي تحقيق المصداق بيد المكلف. أما هني يكون عبارة عن تمليك، وكأن هني القرض يصير أخص من الدين، القرض يصير أخص من الدين عموم وخصوص مطلق بينهما. السؤال من العلاقات الأربعة كأنه عموم وخصوص مطلق، يعني يكون الدين أعم مطلقا من القرض. مراجعة تسألون يعني ولا شنو تقصدون بالمراجعة؟ خلاص مو مشكلة إن شاء الله إن شاء الله، بس أنتوا حددوا يعني، قولوا المسألة في المسألة الفلانية ونقراها إذا مو واضحة وأشرحها، لا تعتمدون على ذاكرتي المسألة مو حافظ محفظ أنا، على كل نطلع نفس الباب وإذا شيء مو واضح ممكن نشرح إن شاء الله. نعم.
نعم. خلاص
أصبح
يعني تغير الدراهم تغيرت. وشلون يطلب يعني يبرز نفسه يعني يرجع نفسه؟
هي
خلاص يعني
أسقط عن الاعتبار، بس لحد الآن موجودة بأيدي الناس، يقدر يشتريها بالنقد الآن الموجود الجديد، يشتري بعض يشتري أو يكون ساقط عن الاعتبار، يقدر يجمع له من القمامة وانتو كرامة، يجمع له مجموع يقول هذا اللي انت اشترط عليه نفس الشرط، انت اشترط انه يكون على هذه الانواط وانا رجعتك النوط وان كان ساقط عن الاعتبار. نعم. اكو سؤال؟ نعم. اذا عندكم تجيبون الفلاش او نحط على سي دي واعطيكم اياه ان شاء الله، ان شاء الله على الاسبوع القادم احطهم على سي دي اقدمهم لكم ان شاء الله، انتم استنسخوهم بعد، الله يعافيكم ان شاء الله. في سؤال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.